الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واشكروه، واعلموا أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وابتلاهم في هذه الدنيا بأنواع كثيرة من الابتلاءات ليختبرهم ويمحصهم ويطهرهم من الذنوب والخطايا، ويجزي من صبر واتقى بالأجر العظيم والثواب الجزيل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال في آية أخرى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في آية أخرى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في هذه الثلاث الآيات بيّن الله تعالى لعباده وظيفتهم في هذه الدنيا، وهي عبادته وحده لا شريك له، وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله فيما أمر ونهى. فلم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم سدى، ولم يجعلهم هملا، وأخبر أنه سوف يبتليهم ليختبرهم أيهم أحسن عملا. وحسن العمل، فالمهم هو حسن العمل وليس كثرة العمل، المهم حسن العمل. وأخبر أيضا أن كل ما على الأرض خلقه زينة مؤقتة، ثم بعد ذلك يزول ليبتليهم أيهم أحسن عملا. وحسن العمل لا يعرف بالعقل ولا بالهوى ولا بالذوق، لا يعرف بالهوى ولا بالعقل ولا بالذوق، وإنما يعرف بموافقته للكتاب والسنة على منهج السلف. والإنسان لا يمكن أن يعيش في هذه الدنيا بدون ابتلاء، لا بد له من البلاء. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم، هذه الكلمة فيها لام القسم، يعني والله لنبلونكم، والله لا بد لكم من الابتلاء بشيء من الخوف والجوع، يعني شيء يسير من الخوف من أعدائكم والجوع. ولو سلط الله تعالى الخوف كله على الناس لهلكوا، ولكن يسلط عليهم شيء يسير من الخوف والجوع. وقد يبتليهم بنقص في الأنفس والأموال والثمار. ثم بشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة استسلموا لأمر الله تعالى وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكروا أنهم عبيد مملوكون لخالقهم العظيم، وأن مصيرهم إليه ومرجعهم إليه، ونواصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، له ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر وحكمة ورحمة، وهؤلاء هم المفلحون الفائزون. فبشرهم بثلاث بشارات عظيمة عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ثلاث بشارات: صلوات ورحمة وهداية. فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة سلموا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة من الله تعالى. وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلي الله تعالى العبد على قدر إيمانه، وهو بصير بعباده. وأخبر الله تعالى عباده أنهم لن يدخلوا الجنة بدون ابتلاء وتمحيص واختبار وبأساء وضراء وفقر ومرض. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فبين أنه لا بد أن يمتحن عباده ويبتليهم كما ابتلى الذين من قبلهم. هذه سنة الله تعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. فأخبر أنه ابتلى عباده المؤمنين بالفقر وبالمرض وبالخوف
وزلزلوا بالمخاوف وتهديد الأعداء والقتل والتعذيب والتشريد ونهب الأموال، حتى وصلوا إلى درجة أنهم استبطأوا نصر الله تعالى، وصلوا إلى درجة أنهم استبطأوا نصر الله تعالى مع إيمانهم ويقينهم أن الله لا يخلف الميعاد، ولكنهم استبطأوا النصر. وأخيرا جاءهم الفرج والنصر بعد الصبر، ألا إن نصر الله قريب. وفي أول سورة العنكبوت قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معنى الآية: هل يظن من ادعى الإيمان وقال إنه مؤمن، هل يظن أن يترك بدون ابتلاء وبدون فتن ومحن؟ لو كان الأمر كذلك لما عرف الصادق من الكاذب، ولا عرف المؤمن من المنافق، وما عرف صاحب الحق من صاحب الباطل. فبعض الناس كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير أطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أخواني في الله، لا بد أن نتذكر دائما أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، دار عمل، وأن القبر دار انتظار، والآخرة هي دار القرار. فلا بد للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر ويعلم أنه دائما في ابتلاء، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، ما يخرج من بلاء إلا ويأتي بلاء آخر. فإذا أنعم الله عليك بالمال فاعلم أنه ابتلاء واختبار، هل تشكر أم تبطر؟ هل تصرفها في طاعة الله أو في المعاصي؟ هل تؤدي زكاتها كاملة لمستحقيها؟ هل تتفقد المساكين والمحتاجين والفقراء؟ هل تصل الأرحام؟ وإذا أصابك الفقر فاعلم أنه ابتلاء واختبار، هل تصبر وتحتسب أجرك على الله، أو تتسخط على قضاء الله وقدره وتشكو ربك إلى خلقه، تشكو الله إلى خلقه؟ وهذا طبع أكثر الناس، إلا من فقهه الله تعالى في الدين، يشكون الله تعالى إلى خلقه، يشكون الله إلى خلقه، يشكون الذي يرحم إلى من لا يرحم. إذا أنعم الله عليك بالصحة والعافية فاعلم أنه ابتلاء، هل تسخرها في طاعة الله وتعين الضعيف والمظلوم، أم تفتخر وتتكبر وتتجبر وتختال وتؤذي الناس وتنسى أنك كنت ضعيفا وما زلت ضعيف، كنت ضعيفا وما زلت ضعيفا، لو تسلطت عليك حشرة لقتلتك. إذا أصابك المرض تذكر أنه ابتلاء واختبار، هل تصبر وتحتسب أجرك على الله وترضى بما قدره الله عليك، أم تكفر وتغرض من رحمة الله وتحقد على الناس وتسب الدنيا وتشتم المرض وتشكو الرحمن الرحيم إلى خلقه الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ الجاهل يشكو ربه إلى الناس، ولو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما اشتكى إليهم. أما العاقل فإنه يشكو إلى الله وحده، يشكو إلى الله، والذي أعقل منه يشكو نفسه إلى الله تعالى، يشكو نفسه إلى الله، لأنه يعلم أن ما أصابه إنما هو بذنوبه، أصابه هذا من نفسه. قد يموت لك ولد، قد يموت الثاني، قد يموت الثالث، قد تموت الزوجة، فتذكر أنه ابتلاء، فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وتذكر أنك عبد لله تعالى، وأولادك عبيدا لله تعالى، له ما أعطى وله ما أخذ. قد تبتلى بشخص ينصحك، قد تبتلى بشخص ينصحك، فهذا ابتلاء، هل تقبل النصيحة أم تعرض عنها؟ وقد ترى شخصا مخطئا فهذا ابتلاء لك، هل تنصحه أم تكتم النصيحة عنه؟ قد تبتلى بجار سوء، قد تبتلى بجار سيء مؤذي، قد تبتلى بأخ حاسد حاقد، قد تبتلى بولد عاق أو منحرف، قد تبتلى بأب ظالم أو جائر، قد تبتلى بزوجة مبذرة أو لسانها طويل، فاعلم أن هذا كله ابتلاء وتمحيص، ابتلاء واختبار. فتعلم كيف تتعامل مع البلاء، وخير دواء هو الصبر والدعاء، خير دواء. قد تبتلى بكثرة الأولاد وقد تتمنى ولدا واحدا، وإذا ابتلاك الله تعالى بالفقر فلا تظن أن الله تعالى أهانك، وإذا ابتلاك بالغنى فلا تظن أن الله تعالى رضي عنك، لا، وأكرمك، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، يعني ليس الأمر كما يظن. فليس كل من أغناه الله أكرمه، وليس كل من أفقره الله أهانه، وإنما هو فتنة وكل شيء بحساب. عندما يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا ابتلاء للجميع. فمن يجيب داعي الله ويهرع إلى المسجد، ومن يجثم عليه الشيطان وتغره الدنيا وتستولي عليه النفس الأمارة بالسوء فلا يجيب داعي الله تعالى. إذا أنعم الله عليك بالزواج فإنما هو ابتلاء، هل تقوم بحقوق الزوجة أو تفرط فيها وتذهب إلى رفقاء السوء؟ فبعض الناس الذين دمرتهم المخدرات وهلكتهم المسكرات والمفترات فماتت قلوبهم وماتت غيرتهم، صاروا يذهبون إلى رفاق السوء للهو وللعب، وأطفالهم يتكففون الناس، يمدون أيديهم إلى الناس كأنهم يتامى، أطفالهم كأنهم يتامى، وزوجاتهم كأنهن أرامل. عندما ترزق بأولاد فإنما هو ابتلاء، هل تربيهم على لقمة الحلال أم تستعجل وتؤكلهم الحرام؟ هل تربيهم على طاعة الله وتقوى الله والصدق والأمانة وحسن الجوار والغيرة والرجولة، أم تربيهم على المعاصي والكذب والخيانة وأذية الجيران والسرقة؟ وقد أخبر الله عز وجل كيف ابتلى أنبياءه ورسله وعباده الصالحين بأنواع من الابتلاءات، فصبروا واتقوا فكانت عاقبتهم حميدة، وجزاهم سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وبشرهم برضاه وجنته. وابتلى الله تعالى صفوة هذه الأمة، صفوة هذه الأمة، سادة هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ابتلاهم بالخوف وبالجوع ومكر الأعداء فصبروا. ولما هزموا في غزوة أحد، لما هزموا في غزوة أحد تساءلوا كيف نهزم ونحن على الحق وعدونا على الباطل؟ من أين جاءتنا هذه الهزيمة؟ من أين جاءتنا؟ كيف نهزم ونحن أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فأخبرهم الله تعالى بالأسباب في سورة آل عمران. أول سبب هو من عند أنفسهم، لما عصوا الرسول وخالفوا أمره وتنازعوا فيما بينهم، وهم لم يقصدوا معصية الرسول، هم ما قصدوا معصية الرسول، وإنما استعجلوا على الغنائم. لما رأوا المشركين قد هزموا استعجلوا على الغنائم، فلما رأوا المشركين قد هزموا. وثاني سبب من أجل أن يميز الله الصادق من الكاذب، فعند الهزيمة أظهر المنافقون ما كانوا يخفونه من خبث ومن مكر، وصمد المؤمنون الصادقون. وثالث سبب أن الله تعالى بحكمته يداول الأيام بين الناس، كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، يداول الله الأيام بين الناس. فلو انتصروا دائما لا طغت نفوسهم، ولكن الهزيمة جعلتهم ينكسرون لله تعالى ويعلمون أن النصر من عند الله العزيز الحكيم. ورابع سبب هو أن الله تعالى يريد أن يتخذ منهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. كيف يتخذ شهداء وإذا لم يقتلوا؟ كيف يتخذ شهداء؟ وخامس سبب أن هذا ابتلاء وتمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين، ابتلاء وتمحيص للمؤمنين ومحق للكافرين. إخواني في الله، لقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على أحسن دواء الفتن، ألا وهو الصبر. الصبر، فمن صبر على الفتن محصته وخلصته من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة كير القلوب، يتبين بها المؤمن من المنافق، والطيب من الخبيث، والصادق من الكاذب. فمن صبر على الفتن كانت له رحمة ونجا من بصبره، نجا بصبره من فتنة أعظم منها. ومن لم يصبر على الفتن وقع في فتنة أشد منها. من لم يصبر على فتن الدنيا أصابته فتنة الآخرة وهي النار، كما قال الله عز وجل ذوقوا هذا يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ومن الفتن العظيمة فتنة المال، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال، هذه الأمة فتنتها في المال، أمة يعبدون المال، الصالح والضالح كلهم يعبدون المال، وقد يبيع دينه مقابل المال. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا على عبيد المال، دعا عليهم بالتعاسة والانتكاسة، وإذا أصابت أحدهم شوكة فلا نقشت منه، فقال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ولما عرف الكفار نقطة الضعف هذا صاروا يغرون المسلمين بالأموال ليفسدوا دينهم ودنياهم، يغرونهم بالمال ليخرجوهم من دينهم ويشككونهم في دينهم، يغرونهم بالمال ليقتل بعضهم بعضا، فيدعمون الخصمين، يدعمون الخصمين بالأموال من أجل أن يهلكوا جميعا. وليته هلاك الدنيا فقط، ليته هلاك الدنيا فقط لكان هين، ولكنه هلاك الدنيا وهلاك الآخرة، شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، تعاسة الدنيا وتعاسة الآخرة. اللهم اطفنا عند البلاء، اللهم اطفنا عند القضاء، واستر علينا عند البلاء، وثبتنا عند الابتلاء، وارحمنا في الآخرة والأولى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك ونبيك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، لقد ذكر الله تعالى الفتن في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، ولكن معانيها تختلف. الفتنة معانيها تختلف، ففي بعض الآيات معناها الشرك، كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي مواضع أخرى معناها العشق، كما في قوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وفي مواضع أخرى معناها الابتلاء والامتحان، كما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وأخبر أن المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء تشغلكم عن الآخرة فلا تطيعوهم في معصية الله. والإنسان يفتن بولده، فقد يعصي الله من أجل ولده، قد يبخل أو يجبن من أجل أولاده، قد يرتكب المحرمات والمنكرات من أجل أولاده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وجميع الخلق معرضون للفتن، وخير دواء الفتن الصبر والدعاء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فأيكم استعاد فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن، يعني يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه وتعالى جعل الخلق فتنة لبعضهم من أجل أن يختبر صبرهم وإخلاصهم، فمن صبر ربح ومن لم يصبر خسر. قال الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالفتن دواها الصبر، والخلق فتنة لبعضهم، فالرسل فتنة لأقوامهم، والمرسل إليهم فتنة للرسل، الدعاء إلى الله فتنة للناس، امتحنهم الله تعالى هل يدعون الناس إلى الله تعالى ويصبرون على أذاهم وإعراضهم وسخريتهم، وامتحن الناس هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم، امتحن العلماء بالجهال هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم، أم يستغلون علمهم لمصالحهم الدنيوية ولأهوائهم ويكتمون العلم مقابل مصلحة دنيوية، وامتحن الجهال بالعلماء هل يقبلون منهم الحق أم يعرضوا عنه أو يسخروا منه، هل يحترمون العلم وأهله أم يستهزئون به. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كذلك امتحن الله الحكام بالرعاية، وامتحن الرعية بالحكام، امتحن الأغنياء بالفقراء، وامتحن الفقراء بالأغنياء، امتحن الضعفاء بالأقوياء، وامتحن الأقوياء بالضعفاء، امتحن الرجل بامرأته، وامتحن المرأة بزوجها، امتحن الرجال بالنساء، وامتحن النساء بالرجال، امتحن المؤمنين بالكفار، وامتحن الكفار بالمؤمنين، امتحن الله أهل السنة بالمبتدعة، وامتحن المبتدعة بأهل السنة. ونضرب مثلا على ذلك واحدا، فالأشراف والأكابر من صناديد المشركين من قريش لما رأوا الضعفاء المساكين الفقراء قد سارعوا إلى الدخول في الإسلام أخذتهم الحمية والأنفة والكبرياء والعصبية الجاهلية، فقالوا كيف ندخل في الإسلام ونكون مثل هؤلاء السفهاء الأرادة في درجة واحدة، نكون في درجة واحدة. فكان إسلام الفقراء فتنة لهم، فتنة للأكابر، فسخروا منهم وقالوا لو كان هذا الدين فيه خير ما سبقوا إليه هؤلاء الضعفاء، لو كان فيه خير ما سبقوا إليه هؤلاء الضعفاء. وحاولوا أن يطردهم النبي عليه الصلاة والسلام، يطردهم من مجلسه من أجل أن يجلسوا هم معه ويسمعون كلامه، فإذا اقتنعوا دخلوا في الإسلام. فكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل، كاد أن يوافق طمعا في إسلام الأكابر الأشرار، يريد لهم الهداية، يريد لهم الهداية. فنهاه الله تعالى عن ذلك. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم بين له السبب، ما هو السبب؟ قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما أخبر الله تعالى أن شجرة الزقوم في النار، كان هذا الخبر فتنة للكفار، وقالوا: كيف تكون شجرة في النار؟ النار فوق الأشجار، كيف تكون شجرة في النار؟ فأخبر الله تعالى أنها تتغذى من النار، الشجرة شجرة تتغذى من النار، وسوف تكون ضيافتهم يوم القيامة والعياذ بالله، سوف تكون ضيافتهم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوطا من حميم. ولما أخبر أن خزنة النار 19 ملك، أخبر الله تعالى أن عليها 19 ملك، كان هذا فتنة للكفار. فقال عدو الله أبو جهل، قال: أيخوفكم محمد، أيخوفكم محمد بتسعة عشر نفر وأنتم الصناديد الشجعان؟ أنا أمشي أمامكم على الصراط، فأدفع 10 بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر ثم نمضي إلى الجنة. فضحك وضحكوا، كان فتنة لهم هذا الخبر. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عزتهم إلا فتنة للذين كفروا. أما أكبر فتنة في هذا العصر فإنها العصبيات الجاهلية والنعرات القبلية والتكتلات الحزبية، وكل حزبية أشد من التي قبلها، كل حزبية تأتي أشد من التي قبلها، وضع في شباكها الرجال والنساء وهم يدعون أنهم أهل سنة وعلى منهج السلف، والسلف بريئون منهم. السلف ليس عندهم تكتلات حزبية ولا تعصبات ولا جمعيات ولا بلوغ ربوية. ومن علامات الحزبية أنهم يخافون إذا حد تكلم فيهم ويحذرون منه ويتواصلون بينهم بمقاطعته أن يقاطعون ويشوهونه بالدعايات. فما هي الحزبية إذا لم تكن هذه حزبية، حزبية ماسخة. أما أهل السنة السلفيون فإنهم لا يخافون من إذا تكلم فيهم أحد، لا يخافون أبدا إذا تكلم عليهم الناس، حتى لو تكلم عليهم جميع الناس لا يخافون، لا يرغون لهم بالا، لأنهم على الحق، فيصبرون ويحتسبون أجرهم على الله تعالى. حتى لو كان واحد نفر سني سلفي فإنه لا يخاف من كلام الناس. لماذا؟ لأن ليس له مصلحة يخاف أن تفوت عليه، ليس هناك مصلحة يخاف عليها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أجالنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم تقبله منا واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.